جمعية بيت المقدس بمملكة البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حديثنا في هذه اللقاء من هذا المسجد المبارك عن رقعة مباركة وأرض مقدسة ومكان طاهر مطهر شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه وأعلى شأنه وأحبه واصطفاه واجتباه واختاره. هذه الرقعة هي مدينة القدس التي هي قلب فلسطين، وفلسطين هي قلب بلاد الشام، تلك الأرض المباركة المقدسة. وكثير من الناس يتكلمون بل ينافقون أو يدافعون ويذكرون هذه الأرض المباركة مرارا وتكرارا، ولكن الناس في هذه القضية ينقسمون إلى عدة أقسام، من مدافع ومنافق لعلم ودراية وتقصير شرعي، وبعض الناس يتحدثون ويدافعون من وازع عاطفي حماسة بعيدة عن التفصيل الشرعي. وقسم من الناس يتحدثون عن هذه المدينة العريقة التي هي زهرة المدائن التي تاريخها مجيد، وهي هوية من المظاهر المهمة في ديننا الحنيف، يتحدثون عنها دون علم ودون دراية. وهنالك قسم آخر دخلت عليه الشبهة والشكوك، فبدل من أن يدافع عن هذه المقدسات أصبحوا كأنهم سهم مسموم في قلب هذه المدينة وهذه المقدسات. لذلك ما سأتحدث به في هذه المقالة هو لماذا ندافع عن القدس. هذا ضمن طلب مهم، وينبغي لكل مسلم أن يستوعب جواب هذا السؤال: لماذا ندافع عن مدينة القدس؟ لأننا إذا عرفنا السبب وإذا عرفنا الجواب فإن دفاعنا عن مدينة القدس الهدية سيؤدي بنا إلى تحمل المسؤولية، وإذا تحملنا المسؤولية فإن المسلم سينتقل إلى مرحلة معرفة الواجب المترتب عليه تجاه القضية. وإذا عرف الواجب فإن خطاباتنا وكلماتنا ولقاءاتنا ومواعيدنا وحواراتنا ستتحول إلى مشاريع عملية بعيدة عن ردود الأفعال الآمنة، وهذه هي النتيجة المطلوبة. فإذا لماذا ندافع عن مدينة القدس؟ الذي يستغرق الأدلة الشرعية من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة ومن تاريخ الوجود البشري على هذه الأرض يجد أسباب شرعية وإيمانية وعقدية وتاريخية كثيرة قد تصل إلى 100 سبب. يكفي هذه 100 سبب واحد للدفاع عن هذه المدينة العريقة. في هذه الدقائق سأقتصر على 10 أسباب وأذكر كل سبب بخلاصة وبرجالة، وإلا فإن كل سبب يحتاج إلى محاضرة عامة. لماذا ندافع عن مدينة القدس، هذه المدينة العريقة التي تاريخها تاريخ عظيم، وهي من أقدم المدن عبر التاريخ وأول من سكنها العرب اليبوسيين، وهي مدينة مقدسة الكل يدعي قداستها، ولكن نحن المسلمون ندافع عنها من منطلق عقدي ومن منطلق شرعي ومن منطلق إيمان. السبب الأول لأنها استقرار رباني، والسبب الثاني لأنها ارتباط إيمان، والسبب الثالث لأنها تفضيل المكان، والسبب الرابع لأنها ميراث هذه الأمة، سبب الخامس لأنها وديعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. والسبب السادس لأنها أمانة عمر رضي الله عنه في ذمتنا وفي أعناقنا. والسبب السابع لأنها أي هذه الأرض محور وموصلة الصراع بين الحق والباطل. السبب الثامن لأنها معيار رقي ورفعة الأمة. والسبب التاسع لأن سكانها مقياس لشيبية هذه الأمة. والسبب العاشر لأنها قضية الأمة وقضية كل مسلم. وهنالك أسباب أخرى سأقتصر على هذه الأسباب العشرة الجوهرية مع تعليق وجيز لكل سبب. السبب الأول أن هذه المدينة مدينة القدس هي اصطفاء رباني، أي ليست قداستها ومكانتها وفضيلتها وشرفها جاء من صنع البشر، بل جاء من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يصطفي من الأسماء ومن الأماكن ومن الأحوال ومن الأشخاص ما يشاء لحكمة ربانية ومن حجم إلى هيئة فرعية. الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشرية الأنبياء، واصطفى منهم أولي العزم من الرسل، واصطفى من أولي العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. إذا هذه المدينة الله سبحانه وتعالى اجتباها واختارها، وإذا اختار الله أمرا أو مكانا أو زمانا فإن الله يعظمه ويقدسه ويجله ويعلي من شأنه كما معنا في هذه المدينة. فهذه المدينة هي اصطفاء وارتضاء ومحبة وتشريف وتكريم وتعظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا السبب بمفرده يكفي لأن يكون لنا دافع وحافز بأن ندافع عن هذه الأرض المقدسة الأرض. السبب الثاني أن مدينة القدس كما ذكرنا هي ارتباط إيماني، لذلك لا توجد وقع على وجه الأرض ارتبطت بالوحي وبرسالة التوحيد وبدعوة الأنبياء كما منذ بداية الزمان ووسط الزمان وآخر الزمان، منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كهذه البقعة إطلاقا. لا توجد بقعة ولا مدينة ولا أرض ارتبطت برسالة التوحيد كبيت المقدس. كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أرض الأنبياء، فما من نبي إلا ولد فيها أو سكن فيها أو مر فيها أو هاجر إليها أو عاش فيها أو عبد الله سبحانه وتعالى فيها، ولم يجتمع الأنبياء جميعا عبر التاريخ إلا مرة واحدة ليلة الإسراء في بيت المقدس. وإلا لو لم تكن أو لم يكن الارتباط بين الأنبياء وبين أتباع الأنبياء مع هذه الأرض ارتباط إيماني، أي الرابط بينهم وبين هذه الأرض رابط إيماني، لما هاجر إليها إبراهيم عليه السلام وأسس مجتمعا قائما على توحيد الله سبحانه وتعالى مع ذريته، ولما أصلها موسى عليه السلام مع قومه لفتحها إلا أن قومه خذلوه. وقد استمعنا في الركعة الأولى إلى هذه القصة بالصوت الجميل من صوت شيخنا الفاضل، كيف خذل بنو إسرائيل موسى عليه السلام ولم يدخلوا معه، ولما أقام داود عليه السلام وفتحها وأقام مملكة التوحيد فيها، وسليمان عليه السلام أقام أعظم مملكة التوحيد في بيت المقدس، وحياة سليمان عليه السلام كلها معجزة، ولما بشر فيها زكريا بيحيى ولد فيها عيسى عليه السلام بمعجزة وتكلم بالله صبيا ورفع إلى السماء من بيت المقدس. فكل الأنبياء ارتباطهم مع هذه البقعة ارتباط إيمان وتعلق وجدان، هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث قلنا بأنها تفضيل المكان، أي أن هذا المكان لا له قداسة وفضيلة ومكانة عند الله وعند الأنبياء، ولا أدل على ذلك إلا كثرة الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مكانة هذه الوقعة، وذكر بركتها في خمسة مواضع من القرآن، وذكر قداستها في موضع كما في قول موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وقول ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول العلماء: لو لم يكن للمسجد الأقصى فضيلة إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية، لأنه إذا بورك حوله فإن البركة فيه مضاعفة. قل هذه الآية وحدها تنفي فضيلة ومكانة لبيت المقدس والمسجد الأقصى. والفضائل كثيرة جدا لا يسعها هذا المقام لهذه الأرض، وهي من المعلوم الذي مطلوب الآيات والأحاديث الصحيحة. السبب الرابع أن هذه المدينة وهذه الأرض ميراث هذه الأمة، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس. هذه البقعة ارتبطت بدين الإسلام أو بالتوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء منذ آدم، لأنه على الصحيح المسجد الأقصى وضع وبني بناء تأسيس في عهد آدم بعد المسجد الحرام بأربعين سنة كما في حديث أبي ذر في الصحيحين، وهذا يشير إلى أن هذا الارتباط بدأ منذ عهد آدم مرورا بجميع الأنبياء حتى رحلة الإسراء والمعراج. وكان من الممكن أن تكون هذه الرحلة من مكة إلى السماوات ثم الرجوع، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن لإظهار هذا المعنى أن هذه المدينة والبقعة هي ميراث لهذه الأمة التي هي خير الأمم، ولبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم هذا الإرث المقدس من إخوانه جميع الأنبياء أما بهم في هذا المكان وفي هذه الليلة، صلى بهم إماما في إشارة لأن هذا الإرث انتقل من الأنبياء من خلال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة. لذلك عندما ينزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان يصلي مأموما خلف المهدي، وبعد وفاة المهدي يصلي عيسى عليه السلام إماما بالناس، في إشارة إلى أن بيت المقدس، في إشارة إلى أن هذه البقعة هي ميراث هذه الأمة. السبب الخامس أن بيت المقدس ومدينة القدس هي وديعة النبي عليه الصلاة والسلام، وديعة أودعها الله سبحانه وتعالى عندنا عند الأمة. لو قيل لك بأن هنالك اختبار ودورة تأهيلية شروطها صعبة جدا، ينبغي أن تجتاز هذه الشروط ومن ضمنها أن تحفظ هذه الوديعة، هنالك كنز ينبغي أن تحفظه حتى تجتاز هذا الاختبار، تعرض عليهم النواجذ. كذلك هذه المدينة مدينة القدس وديعة، لذلك غرس النبي عليه الصلاة والسلام محبتها العقدية والإيمانية في نفوس الصحابة، لذلك شدوا الرحال إليها وتعبدوا فيها وتهجروا فيها ودفنوا فيها وفتحت في عهدهم، وبشر عليه الصلاة والسلام بفتحها لأهميتها في أصعب الظروف في غزوة الأحزاب. إذن هي وديعة أودعها النبي عليه الصلاة والسلام في أعناقنا. كذلك السبب السادس أنها أمانة عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما افتحها عمر وحاصرها أبو عبيدة رضي الله عنه وحاصروا مدينة القدس وأخبروهم، أي صفوانيوس الذي كان يعني يملك هذه المدينة بعد ألف سنة تبلغها الرومان قالوا له لا نسلم لك المفاتيح حتى يأتي أمير المؤمنين. قال له أنا قائد الجيش. قالوا لا، إلا أن يأتي أمير المؤمنين فإن صفاته مذكورة عندنا. فسار عمر رضي الله عنه وأرضاه مع خادمه وقيل كان معه اثنين من الصحابة في بعض الروايات، وسار ولم يذهب ليتسلم مفاتيح مدينة من المدن التي فتحت في عهده. وقيل كان يأخذ من مصر إلى السلم، وفتحت في عهده قرابة 2000 إقليم ومدينة ومنطقة ومصر، إلا أنه لم يذهب ليتسلم مفاتيح إلا بيت المقدس. وتعرفون القصة عندما اقترب من مدينة القدس وكان بانتظار كبار الصحابة وبانتظار كبار القساوسة والأباضرة الذين كانوا في هذه المدينة، وعندما وصل إلى مكان فيه وحل نزع خفيه ووضعهما تحت إبطيه ومشى في هذا الوحل، فقال له أبو عبيدة لقد صنعت صنعا عظيما عند القوم، فوضع يده على صدره وقال له غيظة، قال أبو عبيدة كنا أقل الناس وأحقر الناس وأذل الناس وأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قالها في هذه المناسبة، ثم تسلم المفاتيح ولم ترى قطرة دم واحد، وعاش فيها النصارى، وثم بعدهم اليهود على فترات متعددة بأمن وأمان وسلام في عهد دولة الإسلام، حتى احتلها الصليبيون إلى آخر القصة التي تعرفونها. إذن هي أمانة في أعناقنا، أو خطر عمر رضي الله عنه وأرضاه لعامة المسلمين. فلا يحق للإنسان أن يتنازل عن شبره أو الإنسان أن يتحدث باسمها، فهي ملك لكل المسلمين. السبب السابع أنها محور ولب وبوصلة وعنوان ورسم الصراع بين الحق والباطل، الذي استطرد التاريخ منذ آدم عليه السلام حتى قيام الساعة. يجد أن كل الصراع الحاصل على وجه الأرض عنوانه والأرض متجهة إلى بيت المقدس منذ آدم إلى قيام الساعة. لذلك أكثر مدينة تعرضت للهدم والحرب وثم البناء هي مدينة بيت المقدس حتى آخر الزمان، فيحصل فيها حشر الناس وجمعهم من أماكنهم ثم بعثهم إلى يوم القيامة، فهي أرض المحشر والمنشر، ويقتل فيها عنوان الضلال وهو المسيح الدجال، يقتله عنوان الحق المسيح عيسى عليه السلام، ويقرأ فيها على عنوان الفساد يأخذ ومجهود. إذن هي عنوان ومحور الصراع بين الحق والباطل. السبب الثامن أنها مقياس ومعيار لرقي ورفعة هذه الأمة، فإذا ما أرادت الأمة الرقي والسهدة والرفعة والمكانة والمقدمة بين الأمم، ينبغي عليها أولا أن تعتني ببيت المقدس وأن تسترد بيت المقدس، وهذا ليس بالجيد. الآيات التي ذكرت في قصة موسى عليه السلام عندما أمر قومه، وهذه كانت من أواخر القصص التي حصلت بين موسى وبني إسرائيل بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى موسى من الغرق، قصدوا بيت المقدس لفتحها، وحصلت عدة معجزات في هذه المرحلة، إلا أن موسى لما اقترب تقدم به العمر واقترب به له الأجل، حتى قومه وذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية، وقال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، فما كان منهم وقيل كان عددهم 600,000، ما كان منهم إلا أن جبوا وخذلوا موسى عليه السلام، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه 40 سنة، وهذا تيه حقيقي حسي. لذلك الأمة التي تتخلى، هم تخلوا عن الأرض المقدسة فعوقبوا بالتيه، فالأمة التي تتخلى عن المقدسات سواء كانت مكة شرفها الله أو المدينة صلى الله على ساكنها أو بيت المقدس، لأنها مع هذه المقدسات التي يتخلى عنها، فإن متأخرة، وهذه سنة كونية وسنة شرعية. لما تخلوا عاقبهم الله بالتيه، ولكن التيه الذي تعاقب به الأمة هو تيه معنى، والتيه هو الحيرة وعدم الاستقرار، عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار العسكري وعدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الفكري وعدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار الإعلامي وعدم الاستقرار الإداري. كل هذا عقوبة من الله لمن يتخلى عن بيت المقدس. إذا ما العلاج؟ العلاج هو استرداد بيت المقدس. لذلك عندما كانت الدولة قوية تسترد بيت المقدس وتكون بالمقدمة. إذا هذه المدينة هي مقياس ومعيار لرفعة ورقي الأمة. السبب التاسع أن سكان بلاد الشام وسكان هذه المدينة مقياس لخيرية الأمة، فإذا ما رأت الأمة الخيرية والارتقاء والرفعة فينبغي عليها أن تحتضن وأن تسترد هذه الأمة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم. وحينها كانت الشام في ذروه، والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة يقول لهم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. بقياس العكس ومفهوم المخالفة، أي إذا صلح أهل الشام فإن الخيرية كل الخيرية فيهم. إذا هي معيار لخيرية الأمة. السبب العاشر والأخير، وهنالك أسباب كثيرة لكن ما أختم به، هو أن هذه القضية وهذه المدينة هي قضية الأمة، ولا ينبغي اختزالها بقضية قومية أو بقضية وطنية أو بقضية عرقية أو أنها تخص المسلمين. أبدا، نحن الآن نتكلم عن مسجد مبارك تضاع فيه أجر الصلاة، ويرجى لمن صلى فيه خالصا لوجه الله أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما ثبت في الحديث الصحيح، وفيها فضائل كثيرة. فلما نتكلم عن هذه البقعة فنحن لا نتكلم عن تراب ولا عن مجرد تراب موجود، بل نتكلم عن قضية وهوية ووجود. فهذا هو الحق. فإذا هي قضية كل مسلم، وإلا لو لم تكن قضية كل مسلم، ما الذي دفع عمر رضي الله عنه القرشي يذهب لتسلم مفاتيحه؟ وما الذي جعل نور الدين زنكي من السلاجقة الأتراك؟ قوميته نعم. إذا قلنا أن القضية عربية فقد اختزلنا أكثر من 1,300,000,000,000، قلنا له لا علاقة لكم بالقدس. وإذا قلنا أن القضية فلسطينية طامة أكبر، وإذا قلنا أنها قضية دول القوم فالأمر أشد أنكى. فلذلك هي قضية كل مسلم. لذلك فتحها صلاح الدين الذي أصله من أتراك أرمينيا، وكذلك دافع عن السلطان عبد الحميد الثاني التركي، وكذلك دافع عنها عز الدين القسام جاء من الساحل السوري. ما قال هذه قضية المسلمين ولا علاقة لهم. ولذلك تبقى قضية كل مسلم ما بقي دم يجري في عرق المسلم، وما بقي قلب ينبض في الحياة. وهذه سنة الله، وهذه الأماكن حفظها الله سبحانه وتعالى. لذلك وأختم بهذه المقولة الجميلة للعلامة محمد البشير الفرابيدي رحمه الله، يقول: إن فلسطين وديعة النبي عليه الصلاة والسلام عندنا، وأمانة عمر في ذمتنا، وعهد الإسلام في رقابنا، فإن أخذها اليهود ولهم عصبة إنا إذا لخاسرون. اختصر هذه الأسباب التي ذكرناها في هذه المقولة الرائعة جدا. فإذا هي قضية ينبغي أن يهتم بها كل مسلم، وينبغي أن يكون له دور بعد أن عرفنا لماذا ندافع عن القدس بهذه الأسباب المهمة بعجالة. ينبغي أن يكون لكل مسلم دور، ولا يكون ليس ما بيدي، الأمر يحتاج إلى قوة. نعم يحتاج إلى مختلف القوة، ولكن بإمكانك برسالة بدعاء بعودتك إلى الله سبحانه وتعالى تكون قد نصرت هذه المقدسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من مرات الغاصبين، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الممات، وأن يجعل المسجد الأقصى شارفا مرفوعا ويعيد هذه المقدسات إلى حياة المسلمين، وأن يكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. أقول ما تسمعون وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.
جمعية بيت المقدس بمملكة البحرين.